وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة؟ كم ذا القعود، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. يا تنعى الفروع أصوله، وأصوله تنعى. يا فروع، يا سيدي، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف فظيعة؟ يا أترى يا تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا، ذبحته آل أمية. وكيف ذبحته آل أمية؟ وبأي حال ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة؟ ورضيعه بدم الوريد مخضبا، فاطلب رضيعا. يا ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ يا وبقيت فاطمة الزهراء تنوح عليهم ولدا بعد ولد، قتيلا بعد قتيل، نوحي على الأولاد. يا زهرة الحزينة، يا في كربلاء واحد واحد بالمدينة، والله تفرقوا عنك وصار الشمل تبديد. واحد من جعد قضى، يا واحد من يزيد، واحد دفن عندك وواحد عنك بيت، واحد دفن عندك واحد عنك بعيد، قبر الحسن عندك وقبر حسين وينه؟ قالت يا ولي والدمع بالخد بادي، لا تهيجوني يا خلاق كلهم أولى، لكن مصاب حسين عادي كل المصايب هونا يا تهم صيبة حسين أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال أنا ما أشوف ساعة من الدهر مرتاح بالي وعظم علي لا نعايا ناعي على حسين دهري رماني بالرزايا بكل الدهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم على قلبي مصيبة يوم عاشور كل البكا والنوح والصيحة على حسن أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة التي اعتبرت من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب وفي آية أخرى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هناك شهادة وهناك غيب هذا العالم الذي نعيش فيه عالم المادة هل نحتاج وراء هذا العالم إلى عالم آخر اسمه الغيب؟ قد يقول الإنسان نحن لا نحتاج إلى الغيب نحن نمتلك في هذا العالم وسائل العيش وسائل الرزق وسائل تطور الحياة وسائل التقدم التكنولوجي وسائل السيطرة على الفضاء نحن نمتلك كل شيء فلا نحتاج إلى شيء اسمه الغيب لا نحتاج إلى عالم آخر اسمه عالم الغيب نحن كيف نجيب عن هذا السؤال هنا محاور ثلاثة علاقة عالم المادة بعالم الغيب ما هو تعريف الغيب علاقة الإنسان بالغيب نأتي إلى المحور الأول ما هي علاقة عالمنا هذا بعالم الغيب علاقة عالم المادة بعالم الغيب تكمن في قانون الحركة ما معنى قانون الحركة؟ التفت لي جيدا حتى أشرح لك هذه النقطة ما هي الحركة
وما هي علاقة الحركة بالمتحرك والمحرك؟ نشرح ما هي الحركة. هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه بأجرامه السماوية، بنباتاته، بأرضه، له نوعان من الحركة: حركة ظاهرية وحركة جوهرية. الحركة الظاهرية يعني شنو؟ حركة الإلكترونات حول نواة الذرة. أنتم درستم في الفيزياء أن الذرة بحسب النموذج المعياري تتكون من عدة جسيمات: الإلكترون وهي جسيمات ذو شحنة سالبة، البروتون وهي جسيمات ذو شحنة موجبة، نيترون وهي جسيمات لا شحنة لها، لكن النيترون والبروتون يشكل نواة للذرة، والإلكترون يدور في مدارات حول هذه النواة. كل شيء تضع إصبعك عليه، الحجر، الفراش، الملعقة، كل شيء هو يعيش حركة، حركة الإلكترون حول نواة الذرة. لا يوجد ذرة في هذا الكون إلا وهي تعيش الحركة في أعماقها، حركة الإلكترون حول نواة الذرة، كل شيء. إذن الكون كله يعيش حركة، حركة ظاهرية، لكن وراء هذه الحركة توجد حركة أعمق تسمى حركة جوهرية. الوجود كله يتحرك في صميم ذاته. كيف؟ هناك فرق بين الفيزياء التقليدية اللي كنا ندرسها قبل 40 و50 سنة وبين فيزياء الكم، فيزياء الحديثة. الفيزياء التقليدية قبل 50 سنة أو 60 سنة ماذا تقول؟ تقول كل شيء له طول، عرض، عمق، زمن، يعني كل شيء يتكون من أبعاد أربعة، وأن هناك أشياء منفصلة، هناك موجودات نباتية، هناك موجودات حيوانية، هناك موجودات جامدة كالحجر مثلا، الموجودات على أقسام. هذا كله شعور، الإنسان يشعر بذلك. يعني الإنسان لأنه يمتلك حواس خمس، يبصر بعض الأشياء، يسمع بعض الأشياء، يتذوق بعض الأشياء، لأنه يمتلك حواس خمس يظن أن الكون فيه أشياء مختلفة، نباتات وجمادات وإنسان، لكن هذا كله مجرد شعور. في فيزياء الكم ليس الكون كذلك، أنت اللي تشوفه غير الواقع. أنت تشوف في أحجار وفي أشجار وفي نباتات وفي حيوانات، يقول لك لا، هذا مجرد شعور، لأنك تعيش حواس خمس أنت ترى الكون هكذا. فيزياء الكم ماذا تقرر؟ هذا الوجود الذي نعيش فيه له ثلاثة أبعاد: الاتصال، والحركة، والحركة الجوهرية. الاتصال يعني شنو؟ كل الكون كتلة واحدة، ما في أجزاء مستقلة، نباته وحيوانه وجماده، كل الكون كتلة واحدة، متصل بعضه ببعض. لا تستطيع أن تقول أن هذا الإلكترون هو البداية للكون، لا أبدا، كل الكون كتلة واحدة، لا تستطيع أن تحدد مبدأها ومنتهاها، كتلة يتصل بعضها بالبعض الآخر، هذا بعد الاتصال. تجي إلى البعد الثاني، بعد الحركة. أنت تشوف أو تسمع أو تقرأ في الفيزياء أن الإلكترون يتحرك حول نواة الذرة، هي هذه الحركة؟ لا، هذا أثر الحركة، هناك حركة أعمق. لولا أن هناك حركة عميقة لما تحرك الإلكترون حول نواة الذرة. إذن هناك حركة أعمق من هذه الحركة التي نحن سمعناها وقرأناها. ومن هنا يقول القرآن الكريم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، يعني كل شيء يتحرك، أنت شعورك أنه ثابت بس هو مو ثابت، هو متحرك. أنت شعورك أنك ترى الأشياء ثابتة غير متغيرة بس هي متحركة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل الكون يعيش حركة دائمة لا استقرار فيها، من ذراته، من جسيماته تحت الذرية إلى أعظم مجراته، كله كتلة واحدة متحركة لا تقف أبدا. البعد الثالث أن هذه الحركة ليست حركة دفعية، يعني فجأة طلع وصار متحرك، هذه حركة تدريجية. ما معنى حركة تدريجية؟ الحركة التدريجية هي الحركة بين الوجود والعدم، بين الخلع واللبس. كيف؟ خل أضرب لك مثال. الآن إحنا عندما ننطق كلمة، نفترض كلمة رسول، تقدر تنطق كلمة رسول دفعة واحدة؟ ما تقدر تنطق السين حتى تنطق الراء أولا، ما تقدر تنطق الواو حتى تنطق السين أولا، راء سؤل. ما يمكن أن تخرج الحروف كلها في آن واحد، تخرج الحروف بشكل تدريجي، كل حرف يخرج بعد انتهاء الحرف السابق عليه، هذا يسموه حركة تدريجية. كما أن الكلام حركة تدريجية، يفنى جزء ويوجد جزء، يموت جزء ويحيا جزء، أيضا الكون هكذا حركته. حركة الكون حركة تدريجية بين موت وحياة، بين خلع ولبس. أضرب لك مثال أوضح. الآن جسم الإنسان، هذا الجسم اللي أنت تعيش فيه، هذا الجسم في كل آن يموت ويحيا، في كل آن. مو الموت يعني تنتظر بعد 10 سنين 20 سنة تموت، لا، جسمك يموت في كل لحظة، يموت ويحيا في كل آن. جسم الإنسان تموت منه آلاف الخلايا وتحيا فيه آلاف الخلايا، إلا خلايا الدماغ بعد السن 7 تبقى خلايا الدماغ ثابتة، أما باقي خلايا الجسم في حالة تجدد وتغير دائم، تموت الخلايا وتحيا الخلايا. هذا معناه أن الجسم بين موت وحياة، كما أن هذا الجسم الذي نحن نعيش به بين موت وحياة، الكون كله كذلك، كل هذا الوجود بأجرامه السماوية، بنجومه، بجباله، بأحجاره، هو يعيش حركة بين موت وحياة، حركة تجددية، حركة تدريجية. أنت تقرأ قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ما معنى خلق الموت؟ يعني الموت اللي بيجينا بعدين؟ لا، خلق الموت والحياة يعني خلق تمازج بين الموت والحياة، لا موت إلا ومعه حياة، ولا حياة إلا ومعها موت، كل الكون يعيش بين موت وحياة، خلق الموت والحياة ممتزجين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه هي الحركة، الكون يعيش حركة، حركة تدريجية دائبة بين موت وحياة. طيب نجي للسؤال الثاني، هذه هي الحركة، ما هو مبدأ الحركة؟ من أين جاءت هذه الحركة؟ أنقلك إلى حديث عن النبي محمد. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، جاءه الدهريون، دهريون يعني الذين يقولون بأن الدهر أزلي، ما إلى بداية، هذا العالم ما إلى بداية. فقال لهم، لاحظوا كلمات النبي فيها دقة، ذكرها الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج صفحة 28، قال لهم: ما تقولون في الليل والنهار قبلكم؟ هل هو متناهي أو غير متناهي؟ فإن قلتم أنه غير متناهي فقد وصلكم آخر ما لا نهاية لأوله، وإن قلتم متناهي فقد كان الشيء ولا شيء منهما. شنو معنى هالكلمات؟ هل أشرح لك بتوضيح بسيط. الآن إحنا في النهار، صح؟ إذن قبل النهار شنو كان؟ ليل. إذن يأتي السؤال، الليل اللي قبل النهار الذي كنا فيه له نهاية أو ما إلى نهاية؟ طبعا لنهاية، لو ما كان إلى الليل نهاية ما صار نهار. إذا كان الليل الذي قبلنا له نهاية، هل له بداية أم ليس له بداية؟ إذا قلتم ليس له بداية، هل يعقل أن يكون الشيء له نهاية لكن ليس له بداية؟ ما معقول، ما دام إلى نهاية إذن إلى بداية. طيب الليل الذي قبلنا كان له بداية ونهاية، إذن ما قبله أيضا كان له نهاية وبداية، إلى أن نعود إلى أول نقطة من هذا الكون، لها منتهى، إذن لها مبتدأ، فمن أين جاءت؟ هذا الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله نطبقه على الحركة. نحن قلنا الفيزياء كم تقول الكون كل كتلة واحدة متحركة، من أين جاءت هذه الكتلة المتحركة؟ نقطة التفرد قبل 13.8 مليار سنة، قبل 13.8 مليار سنة، نقطة التفرد انبثقت، حصل الانفجار العظيم، حصل هذا الكون. إذن قبل الانفجار العظيم ما كان ثم كان، أليس كذلك؟ زين، هذه النقطة، نقطة التفرد التي لا حد لها، يعني لا يمكن تحديدها بحد، كيف انبثقت وصار انفجار عظيم؟ بالحركة. لولا الحركة في عمق تلك النقطة لما انبثقت وتحولت بالانفجار العظيم إلى هذا الكون كله. إنما انبثقت نقطة التفرد وتحولت إلى وجود ببركة الحركة، فمن أين أخذت الحركة؟ هذا هو السؤال. أي شخص يسألك ما هو الدليل على وجود الله؟ الدليل على وجود الله أن هذا العالم جاء عبر انفجار عظيم، الانفجار العظيم جاء عبر الحركة، أي أن نقطة التفرد ببركة الحركة انبثقت فحصل الانفجار فحصل الكون، السؤال: من أين جاءت الحركة لنقطة التفرد؟ من أين اكتسبت الحركة؟ الحركة لها نهاية، إذن لها بداية، كما أن الليل له نهاية إذن له بداية، حركة الكون لها نهاية إذن لها بداية. من أين جاءت الحركة لنقطة التفرد فتحولت إلى انفجار، فتحول إلى هذا الكون بأسره؟ الحركة تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى مصدر، تحتاج إلى مبدأ. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ إذن من نقطة التفرد اكتسبت الحركة فحصل الانفجار، ولهذه الحركة مبدأ، ومبدأ الحركة هو المحرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن فهمنا الآن، هل نحن نحتاج إلى الغيب؟ طبعا تحتاج إلى الغيب، حاجة الحركة إلى المحرك. أنت تعيش حركة صح لو لا؟ فمن أين جئت بالحركة؟ الحركة ليست من عندك، الحركة مكتسبة، الإلكترون اكتسب الحركة، لا أن الحركة صنعها بنفسه. من أين اكتسب الحركة؟ الحركة تحتاج إلى محرك، وهذا هو السر في حاجة عالم المادة إلى عالم الغيب، لأن عالم الغيب مصدر الحركة فهو المحرك. وطبعا مو حرك عزل، هذا يعبر عنا القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني خلق الكون وراح نام. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الحركة تحتاج إلى محرك في كل شنو؟ في كل لحظة. أنت الآن إذا كرة تلعب، كرة تضرب الكرة إلى هدفها، هذه الكرة كيف تتحرك؟ أنت نقلت طاقة من رجلك إلى هذه الكرة، الكرة نتيجة الطاقة المختزنة فيها شنو؟ تتحرك. لولا هذه الطاقة لما تحركت الكرة، ولذلك بمجرد أن تنتهي الطاقة تتوقف الكرة. إذن النقطة التي انبثق الكون منها عبر الانفجار العظيم أعطيت طاقة الحركة، ولولا أنها أعطيت طاقة الحركة لما حصل الانفجار. فهناك مصدر أعطاها طاقة الحركة، وهذا المصدر يبقى مددا لها حتى تستمر الحركة إلى نهاية هذا الوجود. نجي الآن إلى المحور الثاني: ما هو الغيب الذي نحن نتكلم عنه؟ يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ أكو ناس يتصوروا الغيب يعني بيننا وبين الغيب حاجز ما نشوفه. الغيب هو ما لا نراه، لأن بيننا وبينه حواجز، بيننا وبينه فواصل، لذلك لا نراه. لا، ليس الغيب كذلك. الإنسان لأنه لا يستطيع أن يعلم بالأشياء إلا عبر الحواس الخمس: البصر والسمع والذوق واللمس والشم، لأنه لا ينال الأشياء إلا بهذه الحواس، يتصور أن الكون فقط هو هذه الأشياء التي نراها. لذلك يقول: أين الله؟ إذا أنت تقولوا الله موجود، وينه؟ لأنه يحسب أن الأشياء كلها إما أن ترى أو تسمع أو تشم أو تذاق أو تلمس، كل ما لا تناله الحواس الخمس فليس بموجود، هكذا يتصور الوجود هو فقط ما تناله الحواس الخمس. وهذا طبعا خطأ علمي واضح. أنا أضرب لك الآن أمثلة، أشياء تؤمن بوجودها وما تنالها بالحواس الخمس، وإنما تنالها بآثارها. أنت الآن ألست تدرك أن أمك تحبك؟ تدرك مشاعر أمك تجاه ذلك؟ هل تستطيع أن تصل إلى هذه المشاعر عبر الحواس الخمس؟ أنت تدرك أن أستاذك يفكر، هل تستطيع أن تصل إلى تفكيره عبر الحواس الخمس؟ إنما تدرك أن أمك تحبك من خلال آثار الحب وهو حسن المعاملة. إنما تدرك أن أستاذك يفكر من خلال آثار الفكر وهو الكتابة، الشرح، البيان. هذه أشياء لا تدركها بالحواس الخمس، ولكن تدرك آثارها ومع ذلك تؤمن بوجودها. ليس كل موجود ينال بالحواس الخمس. مثال آخر أعمق من هذا المثال: عالم ما بعد الموت. عالم ما بعد الموت، مات الإنسان، هناك عالم انتقل إليه. هذا العالم، عالم ما بعد الموت، نؤمن بوجوده لكن لا نستطيع أن نناله بإحدى الحواس الخمس. ببين لك هذه الآية المباركة حتى يتضح المعنى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تفر من الموت، الآن جاء ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الآن هذه الآية التفت إليها: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شنو اللي انكشف لك؟ كشفنا عنك غطاءك، يعني أنت كنت في غطاء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما هو الغطاء اللي كان موجود والآن انكشف بعد الموت ورأيت الواقع كما هو؟ الزمكان. أنت تعيش في زمن ومكان، أنت محدود بغطائين، غطاء الزمن وغطاء المكان. بدليل أنت الآن قاعد في مكان، صح؟ هل تقدر تعرف ما تحت مكان الآخر؟ لا، ما دمت في مكان لا تستطيع أن تدرك المكان الآخر. هل تستطيع أن تعيش في مكانين في وقت واحد؟ لا، المكان غطاء، المكان يحدك. لأن المكان غطاء، لأن المكان يحدك، لا تستطيع أن تعيش في مكانين في لحظة واحدة. كما أن المكان غطاء، الزمن غطاء. أنت الآن في أي ساعة؟ في الساعة 7:30 مثلا. هل تستطيع أن تنال الساعة 8 قبل أن تأتي؟ لا. كما أن المكان غطاء، الزمن أيضا غطاء، يعني أنت لا تستطيع تجاوز لا الزمن ولا المكان. الإنسان لا يستطيع تجاوز الزمن والمكان، محدود بالزمن والمكان. متى يتحرر من الزمن والمكان؟ إذا مات. بمجرد أن تموت وتنفصل عن جسمك، جسمك يلحق بالتراب، روحك تتحرر من الزمن والمكان، فتبصر ما وراء الزمن وتبصر ما وراء المكان. هذا هو الغطاء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ستكتشف عالم ما بعد الموت لأنك ستتحرر من الزمن والمكان، ستتحرر من غطائين سميكين وهما غطاء الزمن والمكان. إذن عالم ما بعد الموت موجود، لكن نحن لا ندركه. لماذا؟ لأننا مغطون بغطاءين، الزمن والمكان، فلا نستطيع أن ندرك ما وراء الزمن والمكان. القصور فينا وليس في الشيء الآخر. نفس الشيء بالنسبة إلى وجود الله. وجود الله معنا وليس غائبا عنا، وهو معكم أينما كنتم. هو الظاهر، هو الباطن، هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن. لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني الله معنا في وجودنا، نحن موجودين وهو معنا في وجودنا، لكننا لا نستطيع أن نناله بالحواس الخمس. لماذا؟ لأننا محدودون بالزمن والمكان، وهو وراء الزمن والمكان. المحدود لا يستطيع نيل الله محدود. نحن محدودون بالزمن والمكان، وهو ليس محدودا بالزمن والمكان، فكيف ينال المحدود الله محدود؟ أضرب لك مثال واضح. الآن السمكة، سمكة ما دام تعيش في الماء ما تعرف الماء. تصور سمكة التي تعيش في الماء لا تعرف الماء، متى تعرف الماء؟
ده خرجت منه.
الأشياء لا تعرف إلا بأضدادها. لو كان الوجود كله نور لما عرفنا النور، لكن لأن النور يعقبه الظلام عرفنا النور. لو كان الوجود كله حياة لما عرفنا الحياة، لكن لأن الحياة يعقبها موت عرفنا الحياة. لو كان الوجود كله إنسان لما عرفنا الإنسان، لكن لأن الإنسان معه غيره عرفنا الإنسان. الأشياء تعرف بأضدادها. كذلك ما دمنا محدودين بالزمن والمكان لا نعرف ما ليس له زمن وليس له مكان، وهو الله تبارك وتعالى، مع أنه معنا لا ينفصل عنا، وهو معكم أينما كنتم. إذن المراد بالغيب هو هذا الوجود الإلهي الذي معنا أينما كنا، يمدنا بالطاقة وبالحركة. حاجة الإنسان إلى الغيب، حاجة الحركة إلى المحرك، والمحرك هو تلك القوة التي نعبر عنها الله. الله قوة عاقلة عالمة قادرة حية، قوة تملك حياة، قدرة، علم. هذه القوة مع الوجود كله لا تنفصل عنه، وهي التي تمده بالحركة والاستمرار والبقاء. نجي إلى المحور الثالث والأخير. ما هي علاقة الإنسان بعالم الغيب؟ ما هي علاقة الإنسان بالغيب وهو الله؟ علاقة استمداد الكمال لتعويض النقص. هناك حديث ورد عن الرسول محمد، من عرف نفسه فقد عرف ربه. متى تعرف نفسك حتى تعرف ربك؟ إذا عرفت أنك تعيش نقص، نقص في طاقتك، نقص في علمك، نقص في حياتك، نقص في كل وجودك. إذا أدركت أنك تعيش نقصا أدركت أن هناك مصدر هو الذي يمدك بالكمال، هو الذي يعوضك عن نقصك. حينئذ تعرف ربك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. من هنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، لأنني أدركت النقص فتوجهت إلى الكمال. الله هو الكمال ومصدر الكمال وأنا أعيش النقص، فمن الطبيعي أن تكون علاقتي بالغيب علاقة تعويض النقص من مصدر الكمال. ويقول القرآن الكريم عن لسان إبراهيم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لأني كل نقص فأحتاج إلى الكمال. من هنا عندما تقرأ دعاء عرفة، دعاء الحسين يوم عرفة، دعاء الحسين يوم عرفة يعلمنا كيف علاقة الإنسان بربه، كيف علاقة الناقص بالكامل، كيف علاقة الشاهد بالغيب، كيف تكون هناك علاقة بين عالم الشهادة وهو عالمنا المادي الناقص وعالم الغيب الذي هو مصدر الحركة ومبدأ الحركة. إمام الحسين علمنا بالمقارنة بين الطرفين. أنت تقرأ في دعاء الحسين يوم عرفة: أنت الذي أجملت، يعني أنت كلك كمال، أنت تعطي ما تأخذ، أنت الذي أجملت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أقنيت، أنت 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 أنت، يعني أنت تعطي 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 لأنك مصدر الحركة مصدر الكمال، فأنت تعطي. أما أنا ثم أنا المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، يعني أنا كل نقص، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعملت، أنا الذي جهلت، أنا الذي نسيت، أنا الذي أذنبت، أنا 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 وأنت. هذه المقارنة التي يعقدها الإمام الحسين بين أنا الناقص أنت الكامل تبين لنا كيف حاجة الإنسان إلى الغيب، حاجة الإنسان إلى الغيب حاجة تعويض النقص بالكمال. أنا كلي نقص وأنت كلك كمال، والنقص يحتاج إلى المدد من الكمال. وهكذا أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم تعلمنا علاقة النقص بالكمال. الحسين ارتبط بمصدر الكمال منذ ولادته وحتى آخر لحظة من حياته. الحسين يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قد قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الحسين إلى آخر لحظات حياته الدم يجري من صدره، الدم يتدفق على بدنه، الدم يخضب ثيابه، وهو يأخذ الدم ويمسح شيبته ويقول: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك، يا غياث المستغيثين لك العتبى حتى ترضى، خذ مني حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ونحن في أيام الحسين ومع الحسين ومع ذكر الحسين كلنا شوق لزيارة الحسين. ما أظن واحد منكم ما عند هذا الشوق، ما أظن واحد منكم ما عند هذا الغليان والحرارة لأن يصل إلى قبر الحسين. كلكم تنادون بهذا النداء: إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا، تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رساله، أنا في قلبي رسالة إلى الحسين أوصلها، يا زائر ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل للضريح
وقولوا منك العين هناله صدق يا ابن النبي صدرك، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشغل.
نحن نرغب في زيارة الحسين، علينا أن نقرأ هذه الكلمات عن لسان ابنه المهدي المنتظر، وهو صاحب العزاء صاحب المصيبة، وهو يزور جده الحسين. السلام عليك يا جدا يا أبا عبد الله. إيه أنت معه، ادخل على الضريح اقرأ الكلمات مع الإمام المنتظر. ها، فسقطت على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشحا للموت جبينك، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا نحو مخيمك وأهليك. بعد ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا، مناديا الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، ما حال النساء، ما حال زينب؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لا طمات، وإلى مصرعك مبادرات يا جواد الحسين. أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا؟ بعد ماذا فعلنا النساء؟ يقول الحاج هاشم الكعبي: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفدي، وأخرى تقبل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقله. بعد سكينة شنو حالها؟ سكينة شنو تقول؟ يا بويا نروح كل احنا في دايا، يا بويا نروح كل احنا في داياك، اخذني للقبر يا حسين ويا، ايه غيبة يا بويا وقعدتنا، وقوما سافروا يهما يسدل، يا بويا يا بويا ليش ما تنغر علي؟ ايه والله من سكن العزيز الهايا، هاي الشمية يا بويا السعد وشمتني،
وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها، هجموا يا الله
للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة.